بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. جئنا لندرس الإمامة على المذاهب المختلفة الإسلامية، وأنه ما المراد من الإمامة، والخلافة للرسول صلى الله عليه وآله بعد رحيله. قرأنا بالأمس على أن الإمامة من قام بالسيف، ومن خالفه كان باغيا ولو كان عدلا. وعرفنا الكثير من الكلمات على أن الإمامة من جاء وحكم رقاب المسلمين، ومن خالفه كان باغيا. وقرأنا الكثير من النصوص من نفس كتب القوم لنعرف ما هو مقام الإمامة عند الجماعة. وقال قائلهم أيضا: الإمامة زعامة على الأمة، سواء توصل إليها الإنسان بالشورى أم بالسيف أم بالوراثة. من توصل سواء بالشورى أو بالسيف أو بالوراثة كما صارت في زمن بني أمية وبني العباس والعثمانيين، أو بالوراثة لا يجوز مخالفته. من أصبح إماما بأي عنوان من العناوين هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله. وتقدم بالأمس الكلمات على أنه ولو كان فاسقا، ولو كان ظالما، ولو كان جائرا، ما دام تعنون بعنوان خليفة رسول الله لا يجوز لأحد أن يخالفه، ولو كان عدلا، مؤمنا، آمرا بالمعروف، ناهيا عن المنكر. هكذا عرف الجماعة الإمامة. لما لا يجوز مخالفته؟ لأنه شق لصفوف المسلمين. لا يجوز مخالفته لأنه شق لصفوف المسلمين. وقد عرفنا بالأمس أيضا أن من جملة الاستدلال على هذه المنهجية دعواهم قيام الإجماع على أنه لا يجوز مخالفة من تعنون بعنوان خليفة رسول الله. وادعوا أيضا على أن قرأنا تأريخ السلف فوجدناهم قد انقادوا إلى من تعنون بعنوان الخلافة، ولو كان ظالما، جائرا، فاسقا، السلف انقادوا له. وانقياد السلف دليل على أنه يجب الانقياد إلى الخليفة ولو تعنون بأي عنوان. هذه الكلمات قرأناها وسمعناها. لا أدري لما لم يتردد هؤلاء القول بأن انقياد السلف للخلفاء الجائرين لعله كان من الخطأ، لعله سبب تخديرا للأمة وخروجا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لعل سكوت بعض السلف كان نفاقا، كان لعدم المبالاة بالدين، كان لعدم الاعتناء بشريعة رسول الله من أن تطبق في أبعادها العلمية والعملية. لما تركنا القرآن بما دل عليه من الإمام وأنها بمرتبة رفيعة ما نالها الكثير من الأنبياء، ولما تركنا الروايات الواردة عن الرسول صلى الله عليه وآله الحاسة الآمرة للناس أن يقفوا أمام الباطل، لما تركنا جميع المقاييس من الكتاب والسنة بما في الكتاب من الآيات الكثيرة والروايات المقبولة عند الفريقين، لما تركت هذه جميعا؟ لنقول أن السلف وجدناهم سكتوا عن الحكام الجائرين، عن الحكام الظالمين، عن الحكام المجرمين، فإذا السيرة قائمة ومنهج الشرع قائم على وجوب السكوت عن الحاكم مهما بلغ في الظلم والعدوان. هكذا أخواني، إذا جاء الإنسان ليعرف الحق بالرجال، هذه المنهجية نتيجة هذه المنهجية تكون هكذا استدلالات. لما جئنا لنعرف الحق لا من الكتاب ولا من السنة ولا من العقل، جئنا نتخبط ليقول قائلنا على أن السلف لما سكتوا عن الطغاة والمجرمين فإذا هم خلفاء رسول الله ولا يجوز مخالفة خلفاء الرسول لأنه شق لصفوف المسلمين. من هو المسلم؟ تركنا المسلم يجب أن يكون مستسلما للحق، ثابتا على دينه، مدافعا، آمرا بالمعروف، ناهيا عن المنكر. نسينا هذه العناوين ونسينا أن الخليفة لرسول الله ليس خليفة لفرعون، إنما جاء ليخلف الرسول في العلم والعمل. نسينا هذه المقاييس بكلها وبتمامها حينما جئنا لنعرف الحق بالرجال، فنتائج الحكم لا بد وأن تكون هكذا. من تأمل إخواني في مثل هذه الاستدلالات يجدها واضحة على أنها تصب في مصب واحد، وهو تحكيم السلطان والقوة والقهر، على أنها صبت جميعا لتكون دليلا وبرهانا على أنه يجب أن يكون السلطان قويا عادلا كان أو فاسقا. فالمنهجية والعقلية عقلية دنيوية، المنهجية والعقلية عقلية دنيوية تماما، جئ بها ورتبت مقدماتها لتبرير عمل الجائرين والسكوت في مقابل أعمالهم وتحريف الشريعة عما جاءت به من الحق، لتستسلم الشريعة بكل واقعها العلمي والعملي إلى الطواغيت ولتخدير الشعوب وجعلهم مستسلمين لكل طاغوت ولكل جبار. هذه خلاصة المنهجية لمن أراد أن يتأمل في الاستدلالات الواردة من القرآن. أما الإمامة في الكتاب المجيد فإن شاء الله نأتي إليها ونبين المراد من الإمامة في الكتاب المجيد. لكن لما خرج الإمام الحسين عليه السلام على طاغية زمانه يزيد بن معاوية، رج الكثير من المسلمين أنه خرج الحسين ليشق عصا المسلمين وليفرق الأمة، كأن الأمة مجرد اجتماعها ولو على الباطل يكفي، مجرد اجتماعها ولو على إمام ضال فاسق مجرم يكفي، يجب أن تتحد الأمة ولو على قتل الأنبياء، يجب أن تتحد الأمة ولو على سحق الكتاب والسنة، إن اتحدت كانت على الحق وإن تشتتت كانت على باطل. ما المراد من وحدتها التي أريدت، وما المراد من قيامها وتأييدها للأئمة؟ هذه أمور كلها انتهت لأي شيء؟ انتهت بيوم السقيفة حينما سحق الكتاب وسحقت السنة بأدلتها المتواترة، ليكون الحكم للسيف حينما ضرب الأنصار، وحينما دعا القوم لإحراق بيت فاطمة عليه السلام. بذلك اليوم انتهت كل المقاييس، فصارت المقاييس بمن؟ بالسيف. فمن كان متسلطا يجب اتباعه، من كان مهيمنا على رقاب الناس يجب الانقياد إليه، ومن خالفه ولو كان عادلا كما قال القوم كان باغيا يجب قتله، ويجب أن نمد اليد مع الحاكم الجائر الظالم لقتل أولياء الله لأنهم قاموا ليشقوا صفوف المسلمين. لما خرج الإمام الحسين عليه السلام، أرجو التوجه إخوان حتى نعرف المنهجية عند الصلحاء عند الأبرار، والمنهجية عند هؤلاء الذين قالوا الخليفة خليفة ولو كان ظالما جائرا كذا كذا، ومن خالفه ولو كان عدلا يجب قتاله لأنه باغي وخارج على إمام المسلمين. لما خرج الإمام الحسين عليه السلام قال له القوم من بني أمية: يا حسين، ألا تتق الله تخرج من الجماعة وتفرق هذه الأمة؟ فقال عليه السلام: أما والله فإنه لم يشاقق الله ورسوله من دعا إلى الله عز وجل وعمل صالحا وقال إني من المسلمين. هاي المنهجية، شق أي صفوف؟ شق صفوف الحق باطل، لا شق صفوف البطلان والجريمة من الباطل. هؤلاء كي سمعوا بكلمة فهموها أو لم يفهموها فجاءوا ليوجهوا أعمال الجائرين والجبابرة على وجه الأرض. أما والله فإنه لم يشاقق الله ورسوله من دعا إلى الله عز وجل وعمل صالحا. هاي المنهجية، الدعوة إلى الله والعمل الصالح، وقال إنني من المسلمين. هذه منهجية من؟ هذه منهجية الشرق التي أمر بها في كتابه. وقال الحسين عليه السلام: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، ناكثا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله، يعمل في عباده بالإثم والعدوان فلم يغير عليه بفعل ولا قول، مو ساكت، إذا لم يغير عليه كان من الحق أن يحشره الله معه، والسكوت والانقياد. لما السلطان الجائر يجب اتباعه؟ لأن السلف انقادوا له. أجيب، فليكن السلف على بطل، لكن الأذهان لما أرادت أن تتوصل إلى الحق من طريق السلف لا من طريق الكتاب والسنة والعقل جاءوا ليتكلموا بمثل هذه الكلمات: مخالفا ناكثا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله، يعمل في عباده بالإثم والعدوان فلم يغير عليه. والسكوت يجب عليه أن يغير، أما إذا سكت فهو يقينا من الظلمة. الساكت عن الحق شيطان أخرس. فلم يغير عليه بفعل ولا قول، كان حق على الله أن يدخله مدخله. من لم يغير بقول ولا فعل كان حقا على الله أن يدخله مدخل ذلك الظالم، فضلا عن الساكتين، أو على ذلك فضلا على المنقادين للمجرمين. الجماعة وصلوا إلى الانقياد، يقولون على أن السلف انقادوا للطواغيت، انقادوا للمجرمين لأنهم خلفاء رسول الله، فنحن عنهم بمراحل، فنحن عن هؤلاء القوم في استدلالهم بمراحل. الحسين عليه السلام يقول: من لم يغير يقول عن الرسول صلى الله عليه وآله: من لم يغير عليه بفعل ولا قول كان حقا على الله أن يدخله مدخله. المرحلة الثانية السكوت، المرحلة الثالثة التأييد والانقياد. هؤلاء الجماعة جاءوا ليستدلوا ويقولوا يجب على الناس أن ينقادوا للطواغيت لأنهم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وآله. فنحن إذن عنهم بمراحل، نحن نقول يجب على كل مؤمن على قدر ما أن يغير بقول أو فعل ما يرتكبه المجرمون حتى تتوجه الناس وحتى تحيا الأمة حياة واقعية تلتفت إلى أنه يجب تحقيق الحق ويجب الثبات على الحق ويجب الاستقامة على الحق. فالساكت شيطان أخرس، فضلا عن المنقاد الذي يدخل تحت راية طاغوت باسم الدين ليقتل الأبرار كما قالوا ولو كانوا عدول، لأنهم إذا قاموا على إمام زمانهم وجب قتلهم لأنهم بغاة. فلذا الحسين على منهجهم باغي، خرج على إمام زمانه مع اعترافهم بأنه رجل حق، بأنه إمام عدل، وأن يزيد إمام باطل وجور. لكن مع هذا كله يجب على المسلمين أن يتفقوا مع يزيد لقتل الحسين عليه السلام، لأنه قام على إمام زمانه، ومن قام على إمام الزمان ولو كان عدلا يجب قتله. هكذا خدرت هذه الأمة، وهكذا شوهت الموازين والقيم، وهكذا بيع الدين بكل موازينه. لمن بيع؟ للطواغيت ليعيش بعض المتملقين من العلماء في جنبهم عيش الهناء والراحة بعيدين عن المسؤولية التي كلفهم الله تعالى بها. فلم يغير عليه بفعل ولا قول كان حقا على الله أن يدخله مدخله. ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان. الحسين عليه السلام يسمي هؤلاء بالشياطين، ومن أطاعهم أطاع الشياطين. هكذا بمنهجية الحسين، بمنهجية الشيعة، هؤلاء مظاهر الشياطين، ومن انقاد لهم انقاد علما انقاد للشياطين. وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن، وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفيل وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله. هكذا منهجية رسول الله صلى الله عليه وآله التي بينها الحسين عليه السلام. فإذا أرجو التوجه إخواني، الإمامة على مسلك القوم لمن تسلط على المسلمين بشورى فليكن، بسيف فليكن، بوراثة فليكن، تسلطت بعدل فليكن، بجور وظلم وعدوان فليكن، يجب على الناس أن ينقادوا إليه. هكذا عرفوا الإمامة. نحن يجب علينا أن نعرف الإمامة أولا قبل الدليل والبرهان. ما المراد من الإمامة؟ الإمامة سواء دل الدليل عليها من الكتاب والسنة أو لم يدل عليها الدليل من الكتاب والسنة، هي خلافة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا متفق عليه. مثل له سواء قلنا أن الكتاب والسنة دلتا على أن الخلافة هي إمامة وعصمة لعلي وأولاده من بعده، أو لم نقل بهذه المقالة لا أقل من القول بأنها خلافة. لمن؟ خلافة لرسول الله. خليفة هذا هم ما جاءوا به والشعار الذي تترس تحته للسيطرة على الناس، خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله. إن تركنا الكتاب والسنة وما دل عليه من إمامة علي عليه السلام، نأتي في المرحلة الثانية إلى من؟ إلى الكتاب الذي قال وأمرهم شورى بينهم. هل بعد ترك الكتاب والسنة في إمامة علي وأولاده الطاهرين التزم القوم بالشورى؟ حسب الظاهر من راجع التأريخ من يوم السقيفة إلى يومنا هذا لم يلتزم القوم بمن؟ بالشورى، وصرحوا بكل صراحة من ينازعنا سلطان محمد، وما ادعى المدعي في ذلك اليوم على أنهم جاءوا لحق يرجع إليهم، رفعوا شعار القبلية وجعلوا محمدا زعيم قريش يتنازعون سلطانه. هكذا جاء القوم ليعرفوا محمدا وليعرفوا الخلافة. فالشورى أيضا سحبت بكل معانيها عند القوم. إن تركنا الشورى هل هناك قيم للعقل أم لا؟ يقينا العقل حاكم، لا يجوز تقديم المفضول على الفاضل، هذه مقاييس العقل التي لا يتردد فيها عقل بلا شك ولا ريب، حتى بإقرار الشيخين في علم علي، في ثبات علي، في سابقة علي، في كثير من الأمور، في أنه لا يجوز أن يبلغ عن محمد صلى الله عليه وآله إلا رجل منه، والذي منه علي بلا شك ولا ريب عند الفريقين. فإن تركت الشورى من الكتاب المجيد جئنا لننظر إلى العقل، ماذا يقول العقل في المقام؟ العقل يقينا لا يتردد في بطلان تقديم المفضول على الفاضل، لكن وصلت أيضا موازين العقل في الانهيار عند القوم إلى مرحلة بأن قال قائل القوم الحمد لله الذي قدم المفضول على الفاضل، جاءوا بالقبيح وبدلا من أن ينسبوا القبح لأنفسهم نسبوه إلى الله تعالى. هكذا يصبح الإنسان يتخبط في بعض الأحيان فينسب القبح لله تعالى ويحمد الله على من؟ على مثل هذا القبيح الذي هم جاءوا به فنسبوه إلى الحق تعالى. نحن الآن إخواني من بعد هذه المقدمات يجب أن نعرف ما المراد من الإمامة والخلافة. إن عرفنا الكتاب وعرفنا الله تعالى عرفنا المراد من الكتاب من الخلافة والإمامة. وإن جئنا لنتنازع سلطان رئيس قبيلة قريش كان الحق مع القوم. القرآن المجيد الذي به الخاتمية ما جاء لبيان بعض الأحكام، بعض الأحكام من حلال وحرام وطهارة ونجاسة، بعض مراتب الشريعة، والشريعة لها أبعاد. لما كانت الشريعة ترجع إلى الحق سبحانه وتعالى وكانت خاتمية للشرائع، فلا بد وأن تكون بيانا وتبيانا لكل شيء. فالقرآن المجيد تبيان بيان لكل الحقائق بأبعادها المختلفة. إن جاء متكلم ليتكلم في أبعاد التوحيد بمراتبها الفلسفية والعرفانية والعقلية والكلامية وكذا و و و، كل الأبعاد يجب أن تكون موجودة متحققة بأسسها في الكتاب وبشرح بطونها في من؟ في السنة. إن جاء قادم لينظر إلى الشريعة بما هو موطن اختصاصه من علم النفس لوجب أن تكون الشريعة في القمة في علم النفس حتى تكون بيانا لكل شيء بأبعاد النفس وبأبعاد التربية وبأبعاد الاقتصاد والسياسة الحقة والعلوم المختلفة بكافة أنحائها وشكلياتها وكيفياتها بما تتمشى مع الزمن. هذا من حيث العلم، ولذا وردت الروايات أن للقرآن 77 بطنا، والسبع كما تعلمون الإشارة إلى اللانهايات، الإشارة إلى اللانهايات. فكأن قائلا يقول: كيف يتكلم المتكلم ويقول جاء القرآن المجيد ببيان لا نهاية علمية والبشر يعيشون المحدودية في عقولهم وفي إدراكهم؟ فرق بين اللا نهاية بالفعل واللا نهاية بمعنى القابلية للحركة اللامتناهية. اللامتناهي بالفعل هو الحق تعالى، ولم تدعى هذه اللانهاية في أي موجود من الموجودات. لكن نقول لما كان الحق سبحانه وتعالى الوجود اللامتناهي، فلا بد وأن يكون بفيضه وعطائه أيضا غير متناهي. ولما كان هو الغاية لكل الحقائق الإمكانية بكل عروجها وصعودها إلى الحق وكان غاية لا متناهية، لا بد وأن يكون السير التكاملي أيضا غير متناهي. وتتدرج البشرية في عروجها إلى الحق من طريق الأوصياء آخذين منهم ما هو من شأن الفيض والأيام الربوبية، يوما بعد يوم لتتحرك البشرية من مرحلة إلى مرحلة. فما نفهمه من الإمامة هي بيان للا نهاية الكتاب المجيد بأبعاده التدريجية والحركة إلى الكمال اللامتناهي ببطون الرسالة علما. ثم في المرحلة الثانية وإن تزامنتا معا، في المرحلة الثانية تطبيق الشريعة على وجه الأرض بواسطة 12 نقيب كما قلنا، لتصبح الشريعة حضارة الأمة واقع الأمة، لا تكليفا تتحمله الأمة يعيش الاثنينية مع روح الأمة. فأراد الله تعالى إضافة على شرح البطون اللامتناهية التي هي الحركة مع الأيام الربوبية اللامتناهية، أراد الله أيضا أن تطبق الشريعة تطبيقا عمليا في حكومتها الإسلامية على أيدي 12 نقيب، ليصبح المسلم مسلما بواقع الكلمة وأسوة تقتدي به الأمم. هذه هي أبعاد الإمامة: تطبيق الشريعة بحكومتها الإسلامية على أيدي 12 نقيب لتصبح الشريعة حضارة للأمة، وتخرج الشريعة من الفرضية إلى الواقع العملي لكي لا تبقى مثالية خيالية ذهنية، كما جاءت الكثير من المذاهب فكانت خيالا ووهما ودعوى بلا مصداقية. فأراد الله أن تكون المصداقية بواسطة تطبيق 12 نبي، وأراد أن يكون القرآن تبيانا وبيانا لكل شيء على أيدي 12 نبي. وهناك لطف هو من شأن الحق سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لطفا بحال العباد أخذ على نفسه أن ينصر الأنبياء أولي العزم، فسلطهم ورفع السجود أمامهم على طول التاريخ، وأخذ على نفسه أيضا لطفا بحال العباد أن يجعل بعد الأنبياء أوصياء لبيان الحق وإقامة العدل. هذا ما كان من جانب الحق سبحانه وتعالى، لطف ببعثة الأنبياء ولطف بجعل الأوصياء. أما تحكيم الأوصياء على وجه الأرض، شاءت الناس أو أبت، بقوة إلهية وقهر وسلطان إلهي، فإنه كما تعلمون أن الله سبحانه وتعالى أراد الدنيا دار اختيار واختبار، لتأتي الناس للفضيلة بأنفسها وتطلب من أهل الحق والعدل وهم الأوصياء أن يطبقوا لهم شريعة العدل والإحسان والعلم. وإلا فلو أراد الله سبحانه وتعالى أن يحقق العدل على وجه الأرض بالقهر والهيمنة والسلطان هو أقدر القادرين. فإذا أراد بعد البيان أن يأتي الناس بأنفسهم ويطلبوا من رجال الحق والعدل وهم الأوصياء أن يحققوا لهم العدل. ولذا وردت الكلمات الصريحة من الأئمة المعصومين في شرح أو في الخطبة الشفشفية للإمام علي عليه السلام، ورد قوله: أما والله، أما والذي خلق الحبة وبرأ النسمة لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر، وما أخذ الله على العلماء ألا يقاروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم، لألقيت حبلها على غاربها ولسقيت آخرها بكأس أولها، ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفقة عنس. الكثير من الناس لعلهم يتساءلون ويترددون ولو في أنفسهم على أن علي عليه السلام كيف سبقه القوم إلى السقيفة، وكيف راح القوم يخططون 3 أيام لقضي أزمة الأمور، وكيف جلس في داره حتى جاء زعيم القوم يقول: احرقوا الدار ومن فيها إن لم يخرج علي للمبايعة. كيف تساهل علي عليه السلام أو تأخر حتى قبضت الأمور بأيدي هؤلاء القوم؟ إخواني أرجو التوجه، لو كانت الإمامة تحكيما لا تعيينا لما سبق علي عليه السلام إلى قبض أزمة الأمور هؤلاء. أين كانوا؟ في شدائدها وفي يوم بطولات تأريخ الإسلام، ما وجدنا لهؤلاء من ضجة ولا كلام. لكن لما علم القوم أن عليا عليه السلام يريدها حرية بشريعة السماء، أن يأتي المسلم ليقوم بالفضائل باختياره، لا أن يحمل الفضائل، لأن الفضيلة إذا حملها الإنسان أو تحملها الإنسان بالقهر عليه ما كانت فضيلة. الفضيلة يجب أن تكون اختيارية. فعلي عليه السلام طبقا لقاعدة أن الإمامة تعيين وليست بتحكيم، ولو كانت تحكيما لما كان الرسول قاصرا عن تحكيم أوصيائه. الناس العاديين نشاهدهم على أنهم قادرون على تحكيم أوصيائهم خلفائهم على وجه الأرض مثلنا، فكيف لا يكون الله سبحانه وتعالى وأنبياؤه قادرين على تحكيم الأوصياء على وجه الأرض؟ لكن القاعدة ليست بتحكيم بل تعيين، والتعيين تم في الكتاب بالآيات المختلفة، بآية الولاية، بآية الإطاعة، والكثير من الآيات الأخرى. وكذلك تمت السنة ببيانها حتى انتهت بيوم الغدير بتعيين خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله، فكانت تعيينا لا تحكيما. ولذا نرى على أن المعصومين ضرا بعد الرسول صلى الله عليه وآله دعوا الناس إلى الحق، وما خططوا لقبض أزمة الأمور. بيّن علي عليه السلام أنه رجل الحق، أنه الموصى إليه، أنه وصي رسول الله، أنه إن لم يقم بالأمر ستنحرف الشريعة عن مجراها. بيّن كل الحقائق الرسول وعلي والكتاب، فما بقى للبيان موضع إلا وبينه الرسول وبينه علي وبينه الكتاب المجيد. لكن بهذا تم ما هو اللطف الإلهي بجعل ببعثة الأنبياء وجعل الأوصياء. المرحلة الثانية وظيفة من؟ وظيفتي ووظيفتك ووظيفة الناس أن يأتوا إلى رجال الحق ليطبقوا لهم الحق وليشرحوا لهم أبعاد الرسالة. ولذا كما قرأنا الآن، لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر. هذه العبارة مرة ثانية يتكلم بها الإمام الحسين عليه السلام حينما دعاه أهل العراق بالتوجه إلى العراق، أيضا نفس العبارة، على أنه لولا حضور الحاضر، لولا أن هناك الحجة أقيمت على أن هناك أناس من المسلمين يريدون الحق ويريدون أن يطبق لهم هذا الحق وجاءوا إلي لأطبق لهم الحق، لما كان من وظيفتي أن أخطط لقبض أزمة الأمور. فإذا هذا الأمر وهو الطلب من الأوصياء شأن بشري، على الناس أن يأتوا إلى خلفاء رسول الله الحقيقيين، إلى أوصياء رسول الله، ويطلبوا منهم أن يطبقوا لهم الحق. وليس من وظيفتهم أن يخططوا لقبض أزمة الأمور. لكن لعل قائلا يقول، إن لم يكن هذا من وظيفتهم أكان من وظيفتهم الإنزواء؟ ولو كانوا منزوين تاركين كل شيء لما عاشوا السجون والاضطهاد والسم والقتل والتشريد وما شاكل هذه الأمور؟ هذا كله دليل على أنهم كانوا يخططون لقبض أزمة الأمور، ولذا قابلهم الحكام. فرق بين الانزواء الذي هو جانب من الجوانب، وبين التخطيط لقضي أزمة الأمور وهو الطرف الثاني، وبينما هو وظيفة الأوصياء بعد الأنبياء. لا انزواء ولا تخطيط لقضي أزمة الأمور. لو كانت هناك وظيفة لقضي أزمة الأمور لما سبق أحد عليا عليه السلام إلى ذلك، وليس بانزواء. الإسلام ما جاء بالانزواء وبالتكلم عن طهارة ونجاسة أو ببعض الأبعاد للشريعة من الأحكام ليترك الشريعة باقتصادها وبعلومها المختلفة وبأبعادها المختلفة. الشريعة لا تقام بجانب دون جانب. ولذا نحن نرى لما أخذت بعض الحوزات بجانب دون جانب عاش الناس بعدا عن المعارف للشريعة. لما أخذت بعض حوزاتنا بالتركيز على بعض الجوانب وبعض الجهات وبيان الأحكام فقط بترك الكثير من القضايا من القرآن المجيد بتفسيره وبأبعاده ومن بيان السنة التطبيقية العملية للرسول صلى الله عليه وآله وأهل بيته الكرام، وبشرح العلوم المختلفة التي جاء بها الرسول وأهل بيته وجاء بها الكتاب المجيد. لما رحنا نسير بجانب دون جانب كانت إضاعة للمجتمع. فلذا عاش المجتمع بعيدا في كثير من القرون عن حقائق الشريعة. لكن لا أريد أن أبخس أحدا حقا. لولا الحوزات، لولا علماؤنا، لولا ثباتهم، لولا بيانهم لما عرف أحد شيئا من الشريعة. لكن أقول إن البعض أخذ جانبا دون جانب في بيان الشريعة فأضيعت الكثير من أبعاد الشريعة. المعصومون ما خططوا لقضي أزمة الأمور، ولو كان تكليفا لقضوا الأمور بعد الرسول صلى الله عليه وآله ولم يسبقهم إلى ذلك سابق. وما عاشوا الانزواء أو بيان الشريعة ببعض أحكامها كالطهارة والنجاسة أو ببعضها الآخر كالصلاة والصوم وما شكل هذه الأحكام. السبب الذي كان يجعل المعصومين يتصادمون ليل نهار مع الطواغيت والمجرمين الذين سموا أنفسهم بخلفاء رسول الله أمران: شرح بطون الرسالة، وشرح بطون الرسالة مع حب ودعوة الناس إلى الجهل لا يجتمعان. إذا وصل الناس إلى المعارف يقينا لا يقبل العارف منهم أن يكون الوليد خليفة عليه أو يزيد خليفة. يزيد لا يكون خليفة إلا على مجموعة من الجهال أو من العرفاء المنافقين. هذا أولا من حيث العلم. أما من حيث العمل فكان علي عليه السلام وبقية المعصومين أيضا بالمرصاد لكل خطوة يخطوها القوم على خلاف الشريعة، في تطبيقهم للشريعة في النظام الإسلامي. فبيان الشريعة بأبعادها العلمي يجعل القوم في مضيقة، لأن الناس إن أصبحوا علماء لا بد وأن يكون الحاكم متناسبا معهم، لأنه لا إثنينية بين حاكم ومحكوم. كيفما تكون يولى عليكم. فبعد الشريعة العلمي الذي هو من وظيفة الأوصياء شاءت الناس أو أبت جعلت الأوصياء يتصادمون مع مصالح الحكام. هذا في المرحلة الأولى. في المرحلة الثانية كل حاكم يريد أن يفسر تقسيم الأخماس والزكوات على طبق مآربه الشخصية، والمعصوم له بالمرصاد يبين كيفية التقسيم. كل حاكم يريد أن يجزر الناس جزرا باسم العدالة والنظم وما شاكل هذه الأمور. وإذ بعلي وبالمعصومين يقفون له بالمرصاد أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان كذا عفوه، كانت كذا منهجيته، كان كذا سيره، وهذا لا يتناسب مع مراد الحكام الذين يريدون أن يضربوا الناس بيد من حديد ليجعلوا الناس تخمد أنفاسهم ولا يتكلم متكلمهم بأي كلام. ولذا وجدنا أن علماء السلاطين جاءوا ليوجهوا على أنه يجب على الناس أن ينقادوا لإمام المسلمين ولو كان جائرا وكان القائم عليه من العدول من الأخير. فإذا أرجو التوجه أمران هما السبب باعتقادي لجعل الأوصياء يقفون وجها بوجه مع الطواغيت، للتخطيط لقبض أزمة الأمور لأنه ليس من وظيفتهم بل من وظيفة الناس أن يأتوا إليهم، فإذا حضر الحاضر وأقيمت الحجة بوجود الحاضر كانت وظيفة أن يقوموا بالتكليف، ولا الانزواء الذي تصوره البعض على أن الإنسان من وظيفته أن يبين حكما كطهارة ونجاسة أو وجوبا وحرمة وما شاكل هذه الأمور ويترك الشريعة بأبعادها الأخرى. بيان الشريعة بكل أبعادها تتصادم مع مصالح الحكام، وبيان تطبيق الشريعة في مرتبة حكومتها الإسلامية بكل أبعادها يتصادم أيضا مع من؟ مع مصالح الحكام. ولذا كان الحكام يتبعون المعصومين ولا عيش لهم رغد مع وجود المعصومين، لا لأنهم يخافون منهم أن يخططوا لقبض أزمة الأمور، وهم يعلمون أنهم ما جاءوا ليخططوا لقبض أزمة الأمور ولو كان تكليفاً.